بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، أيها الأحبة في الله، فلا نزال نقرأ معا كتاب الله تبارك وتعالى، ونقف على بعض ما يمن الله تبارك وتعالى به علينا من فوائد وتأملات. وقلنا من قبل إنه ليس درس تفسير، وإنما هو تأمل، وإن شئت فقل قراءة قلب لكتاب الله تبارك وتعالى. المقطع الذي أريد أن أتوقف عنده في هذه الليلة المباركة إن شاء الله هو من أول قول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، صم بكم عمي فهم لا يرجعون، أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين، يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. هذا المقطع وقع في هذه السورة العظيمة، سورة البقرة، بعد إيراد أوصاف لفئات الناس الثلاثة. معلوم أن الناس ينقسمون ثلاثة أقسام: قسم المؤمنين، وقسم الكافرين، وقسم لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، مذبذبين بين ذلك كما قال الله تبارك وتعالى، وهم المنافقون. هذه السورة العظيمة جاء في صدرها وصف المؤمنين في خمس آيات، ثم تبعه وصف الكافرين في ثلاث آيات، ثم تبعه وصف للمنافقين في 13 آية. وصف المؤمنين في خمس آيات فقط، اللي هي الآيات الأولى من سورة البقرة: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، إلى آخر هذه الأوصاف. ثم وصف الله تبارك وتعالى الكافرين بقوله: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، إلى آخر هذه الآيات الثلاث. ثم قال الله تعالى عن صنف ثالث: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يعني لا هم من الفريق الأول بحيث أنهم آمنوا وهم مؤمنون، ولا هم كفار ويقولون نحن كافرون. فهؤلاء قسم ثالث، قالوا آمنا بالله واليوم الآخر، هذا بألفاظهم بألسنتهم، لكن هم في الحقيقة ليسوا بمؤمنين، قلوبهم منطبعة على خلاف الإيمان. ثم قال الله تعالى عنهم: يخادعون الله وهو خادعهم، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. ثم شرعت الآيات تتحدث عن هذا الصنف حتى بلغ
قول الله تبارك وتعالى مثلهم اللي هم مين؟ اللي هم المنافقين. فهذا المثل المضروب في كتاب الله، الله تعالى ضرب هنا مثلين للمنافقين، مثلا ناريا ومثلا نوريا، أو مثلا ناريا ومثلا مائيا. وهذا المعنى مهم جدا أن يتدبره الإنسان. مثل بنار وما يتبعها من ضياء ونور، ومثل بماء، لأن الإنسان لا يستطيع أن يعيش بغير هذين الأمرين إلا بحياة وبنور كذلك. وقد جمع الله تبارك وتعالى بين الحياة وبين النور في عدد من الآيات، كقول الله تبارك وتعالى أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا. طبعا هذا مثل لا يستوي مع ذاك المثل. وكذلك قال الله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا، اللي هو دليل الحياة، روحا من أمرنا. والماء ده هو عصب الحياة، فإذا قلنا الحياة فإننا نقول بالماء، لأنه لا حياة على الأرض بغير الماء. ولذلك قلنا إن القرآن الكريم طريقته أن يجمع بين الحياة وبين النور وبين الضياء، فهو لا يستطيع أن يسير إلى الله تبارك وتعالى إلا بهذين الأمرين. حياة في القلب عبر الله تعالى عنها في بعض الآيات بقوله روحا، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، شوف الآيات، ولكن جعلناه نورا. انظر إلى الرابط بين الأمرين، دائما الحياة والنور يجتمعان. هنا أيضا في هذه الآيات العظيمة الله تعالى ضرب مثلين لهؤلاء المنافقين والعياذ بالله، مثلا ناريا ومثلا مائيا. مثلا ناريا يتعلق بما هو له صلة بالنور، ومثلا مائيا يتعلق بما له صلة بالحياة. وهذا هو دور الشريعة، الشريعة التي أنزلها الله سواء كانت كتابا أو سنة لها تعمل في الناس هذين الأمرين. مثلهم، المثل يضربه الله تبارك وتعالى في القرآن، والمراد بالمثل عموما في القرآن عامة أحد أمرين، إما المثل بمعنى الصفة وإما المثل بمعنى الشبه، فهذان أمران يتعلق بهم وكل مثل في كتاب الله. فإذا قرأت مثل يبقى واحدة من اثنين، إما المثل مقصود به الصفة أو المقصود به الشبه. فأما النوع الأول فهو كقوله تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون، يعني إيه؟ صفة الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار، إلى آخر الآيات. والأمر الآخر المثل بمعنى الشبه، يرحمك الله، وهذا أكثر ما يرد في كتاب الله تعالى. مثلهم زي الآية دي، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، يعني شبههم هؤلاء المنافقون، شبه هؤلاء المنافقين كمثل الذي استوقد نارا. ما زلنا عند قوله مثلهم، مثلهم هم وإيه اللي مثلهم؟ هذه الكلمة تعود على ماذا؟ على ماذا في المنافقين؟ قال بعض أهل العلم مثلهم في علاقتهم بالإسلام، أو مثلهم في علاقتهم بما أنزل الله تعالى عليهم من الهدى والحق، مثلهم أو مثل قلوبهم، كل هذا وارد على هذه الآية الكريمة. مثلهم، إيه مثلهم ده؟ شبههم، تريدون أن تعرفوهم؟ الله تعالى سيقرب لك ذلك بمثال، والغاية من ذكر المثال تقريب المعقول بمعرفة المحسوس. الأمر الذي سيذكره الله أمر يحسه الناس، يجدونه في حياتهم، أمر ملموس، لكنه يريد أن يشير إلى أمر آخر اللي هو الأمر المعقول، الأمر المعنوي. وهذا هو المراد من الأمثال، حيث المراد منها تقريب المعنى المعقول، وذلك عن طريق ذكر المعنى الملموس المحسوس في حياتهم. ولهذا يقول الله تبارك وتعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ليس كل أحد يمر على هذا المثل فيستفيد منه، لكن الذي سيستفيد من معرفة هذا المثل ومن معرفة غيره من الأمثال هو الذي وصفه الله تعالى بالعلم، بل هو الذي رزقه الله تعالى العلم وقذف في قلبه نورا حتى يرى به ذلك. أيضا هذه الأمثال لا يمكن أن يدرك ما وراءها العبد إلا إذا قذف الله تعالى في قلبه نورا. هو مثل للنور ولا يمكن أن يراه العبد إلا إذا قذف في قلبه نورا يرى به، وإلا قد يمر المثل على الإنسان ولا يتفطن إلى ما وراء ذلك. مثلهم هؤلاء المنافقون كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم. أولا استوقد، كلمة استوقد الفعل، هذا الفعل إذا دخلت عليه الألف والسين والتاء يدل على الطلب، يعني اتخذ سبيلا ليوقد نارا. ولهذا قالوا أن القاعدة إنه الكلمة كلما زاد مبناها من الحروف زاد معناها. لو قلت لك مثلا أوقد، أوقد دي تفهم منها إيه؟ إنه ذهب فأشعل نارا وأوقد، بس هو ده المعنى اللي ممكن تفهمه من أوقد. طب لما أقول استوقد يعني ذهب فأحضر ما يشعل به نارا ثم أتى فأشعل، من أكثر في العدد، من أكثر في المعنى؟ لا شك أن المعنى الثاني أكثر، ولذلك قالوا إن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. وهذا كقول الله تعالى حكاية عن أهل النار والعياذ بالله وهم يصطرخون فيها. يعني يصطرخون؟ يعني يصرخون. طب لماذا لم يقل وهم يصرخون فيها وهو المعنى والمراد كده؟ لماذا ضاف الطاء هنا؟ لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. هو أراد أن يعبر عن شدة صراخهم فزاد هذا الحرف في هذه الكلمة ليدل على زيادة مبنى هذه الكلمة أو زيادة معناها. كذلك هنا مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. نحن سنشرح أولا المثل عموما ثم نقف مع كلمات منه لعل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا بعلوم من خلالها، وإلا فلو رأيتموني شرقت أو غربت فلا يعني تستغربوا، فإن القلب بكل واد منه شعبة والذهن غير متفرغ لأمور تعلمون بعضها ولا تعلمون بعضها الآخر. لكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح لنا ولكم من فضله. شوف المثل ده، مثل المنافقين كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت، هو أشعل نارا، وانظر إلى قوله استوقد يعني هو الذي أشعل، ليس النار اشتعلت بمفردها. طب واحد يقول طب ما علاقة المنافق بكونه استوقد النار؟ لأنه ذهب إلى الإسلام برجله. هو المنافق ده مش هو اللي دخل على المسلمين ووضع نفسه منهم وادعى أنه واحد منهم وصار يحضر الدروس وصار يحضر المحاضرات، بل كان يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات، هو اللي راح برجليه ولا لا؟ عشان كده عبر هنا باستوقد التي تدل على طلبه للإيقاد، مش هي وقدت لوحدها، ده هو طلب إيقادا، لكنه لما كان قلبه منطويا على الكفر والعياذ بالله لم يدم هذا الأمر له. لما كان قلبه خبيثا ولما كان اعتقاده فاسدا لم يكن هذا أمرا مستمرا معه. لكنه النقطة التي نريدها هنا إن هو استوقد، وكذلك يفعل المنافق. المنافق يذهب إلى الخير برجليه ويذهب إلى العلم ويذهب إلى الصلوات ويجلس مع المشايخ ويجالس العلماء أحيانا حتى وإن كان عنده نفاق، لكن هو يذهب برجليه. لماذا؟ هو يريد ماذا؟ يريد أن يظهر ظاهريا بصورة جيدة أمام هؤلاء، فلذلك هو يستوقد نارا كمثل الذي استوقد نارا. لكن هذه النار لما لم يكن لها أصل لم يكن لها بقاء أيضا. فلما أضاءت ما حوله، النار دي أضاءت له شيئا ما. لا نقول إن هذه النار لم تستضئ ولم تضاء، لا، النار أضاءت له، مش صلى مع المسلمين، ألم يذق طعم الإيمان؟ ألم يرى الإيمان واقعا بين صفوف المؤمنين؟ ألم يسمع آيات الله وهي تقرع قلبه وتقرع أذنه؟ ألم يرى أثر حلاوة الإيمان على المؤمنين الذين وقف في صفهم؟ فهي أضاءت، لا نقول إنها لم تضأ. الكافر لم تضأ عنده أبدا، لأن قلبه ما تفاعل مع هذا الإيمان لحظة واحدة، لكن هذا المنافق أضاءت له هذه النار التي سعى إليها، فلما أضاءت ما حوله لابد أن لا يتركه الله تعالى مع خبث قلبه. مش معقول يبقى يئد نور ولا يضيء نارا تضيء له ثم يبقى كحال المؤمن الصرف الذي ظاهره كباطنه، لا، هذا لا يكون. وهذا يفسر لك ما ذكره الله تعالى قبل آيات هنا لما قال يخادعون الله والذين آمنوا، هم يظنون ذلك أنهم يخادعون الله وأنهم يخادعون الذين آمنوا، لكن الحقيقة خلاف ذلك. وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، هم لا يشعرون بما سيحدث لهم. إيه هو اللي يشعرون؟ بماذا يشعرون؟ بماذا يشعرون؟ بأن هذه النار سيذهب الله بنورها. اربط الآيات مع بعضها. هؤلاء لا يشعرون، هؤلاء الذين يتظاهرون بأنهم يحبون الشر ويحبون الله ويحبون رسول الله، لكن قلوبهم تنطوي على بغض هذا الدين وبغض هذه الشريعة، ويتمنون أن يكون بين عشية وضحاها لو أن هذا القرآن رفع. مش عاوزين قرآن، لا نريد هذا، لا نريد هذا الصلاح، لكنهم لا يستطيعون في ظل قوة المسلمين أن يظهروا ذلك، فانطوت قلوبهم على هذا الخبث، وهم يظنون بذلك أنهم يخدعون الله وأنهم يخدعون المؤمنين، لكن في الحقيقة هم المخدوعون. وفي الآية الأخرى يخادعون الله أو يخادعون الله وهو خادعهم، وفي الحقيقة أنه هو الذي يخدعهم سبحانه. ولهذا لما أضاءت ما حوله، عارفين ليه ذهب الله بنور؟ ما موطن الخديعة في هذا الباب؟ إن هذا المنافق ظن أنه بذلك صار مساويا للمؤمن بالأعمال الظاهرة التي يفعلها. يقول لك إيه يعني المؤمنين بيعملوا إيه؟ بيصلوا، طب ما إحنا بنصل، بيصوموا كمان إحنا بنصوم. هو لم ينظر إلى ما وقع في قلبه من بغض هذا الدين ومن كره هذه الشريعة، وتغافل عن قول الله تعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. كثير من الناس الآن إذا ذكر المنافقون يقول لك هو عاد في منافقين، ده المنافقين دول كانوا أيام النبي عليه السلام في المدينة، ويظن أن هذه الآيات توقفت عند زمان النبي عليه الصلاة والسلام. زي برضو بعض الجهال يقول لك أنا يا أخي أنا مش عارف الكفار دول شكلهم إيه، نفسي أشوف واحد كافر كده أشوفه. انظر إلى هذه الغفلة العظيمة، كأن خلاص ما عادش في كفار والناس كلها بقت مسلمين. كذلك هنا كثير من الناس يقول لك هو لسه في نفاق، هو أنت تريد أنه يكون منافق يعني عامل إزاي؟ يعني زي اللي بيجيبوهم في الأفلام اللي هو شكله غريب كده وجايبينهم زي اليهود كده، وعامل لحية غريبة لها ضفائر من ناحيتين وأشكال عجيبة، وعامل الكحل مطلعه العينين فوق عشان يخوفك. مش ده شكل المنافقين. المنافقون قد يكون هيئته كهيئة الناس أهل الالتزام، قد يكون كذلك، لكن القضية أن قلبه انطوى على بغض دين الله والعياذ بالله. المهم أن هؤلاء فلما أضاءت ما حوله، وانظر إلى التعبير بكلمة أضاءت، ولماذا لم يقل نورت؟ لماذا قال أضاءت؟ مع أنه بعد شوية قال ذهب الله بنورهم ولم يقل بضوئهم. كل ده يحتاج إلى تأمل. ما الفرق بين الضوء والنور؟ الفرق بين الضوء والنور أن الضوء نور معه حرارة، والنور ليس معه حرارة، ضوء نور محض. يعني الفرق بين الضوء والنور، ولذلك قال الله تعالى هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. ليه؟ لأن الشمس هذه ملتهبة حرارتها شديدة جدا، فناسب أن يعبر عن نورها بالضياء. وأما القمر فليس كذلك، القمر ما هو إلا عاكس لضوء الشمس، وسقوط ضوء الشمس عليه يعكسه على الأرض، لكن ليس هناك ثمة. الناس بتطلع القمر ولا ما بيطلعوش؟ على قول يعني بيطلعوا القمر وما فيش هناك حرارة ولا في أي حاجة، ولهذا نسب أن يطلق عليه إيه؟ نور، لأن النور المحض الذي ليس معه حرارة. ولهذا، وهذا معنى لطيف جدا أيضا، الله تعالى لما عبر عن شريعة موسى عليه السلام عبر عنها بالضياء، ولما عبر عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم عبر عنها بالنور. قال الله تعالى: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين، مش كده؟ آتينا موسى وهارون ايه؟ الفرقان وضياء، لأن شريعة موسى فيها من الشدة ما ليس موجودا في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. لكن لما جاء في الكلام عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم قال: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا، وقال في الآية الأخرى: ولكن جعلناه نورا، صح؟ ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فهذا فرق بين الضوء. هنا قال: فلما أضاءت ما حوله ثم قال: ذهب الله بنورهم. إذن اللي هو أضاء ده فيه نوع من الحرارة يكاد أن يحرقه، خلوا بالكم. هو أضاء فهنا نور معه حرارة تكاد أن تحرقه، فلها خاصيتان: خاصية الإنارة وخاصية الإحراق. ثم قال الله تعالى، وهو ده بقى الخديعة الكبيرة بهؤلاء: ذهب الله بنورهم، فماذا بقي لهم؟ الإحراق. إذا لما كانت هذه النار التي أوقدوها لها ضياء وفي نفس الوقت لها شيء من النور، ذهب الله تعالى بهذا النور وأبقى لهم ماذا؟ أبقى لهم الضياء الذي يشتمل على الإحراق والعذاب والعياذ بالله. طب لما ذهب بنورهم، واحد يقول: طب إيه؟ ما المعنى في أن يستوقد لهم نارا؟ ما المعنى في أن يرزقهم نارا تضيء لهم أولا؟ هذا معنى عظيم جدا. كان يمكن ألا تضاء لهم، كان يمكن أن مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فأظلم الله عليهم ولم يعطيهم النار أصلا، لكن لماذا؟ فلما أضاءت ما حوله. هذا لون من ألوان العذاب. أنت لو أنك في الصحراء مثلا وليس هناك كهرباء والكهرباء منقطعة من المغرب للفجر، ما فيش مشكلة، خلاص أنا تعودت على هذا، ما فيش أصلا نور. لكن لو أن الكهرباء كانت موجودة حتى قطعت بعض الطريق ثم انقطعت عنك، هل يتساوى حالك هنا مع الحال الأول؟ نفس القضية اللي تكلمنا عنها لو كنتم تذكرون في سورة الحديد، نفس المسألة. ولذلك انظر، الله تعالى حكم عدل، وهذه الشريعة شريعة ميزان وشريعة قسط. ما يثير الناس عليه في الدنيا يجدونه في الآخرة. وتجد أن حال المؤمنين كما تبدى لنا ذلك من سورة الفاتحة التي تكلمنا عنها، حال المؤمنين في الدنيا على الصراط المستقيم شبيه جدا بحالهم على الصراط يوم القيامة، وقد بسطنا الكلام في هذا. كذلك المنافقون حالهم في الدنيا هو ده، يضاء لهم نور، يضاء لهم ضوء، يضيء ما حولهم، يرون بعض محاسن هذه الشريعة، لكن قلوبهم قلوب خبيثة فلا يمكن أن يسيروا. طيب لماذا يجعل لهم هذا؟ حتى يكون حسرة عليهم كما سيفعل فيهم في الآخرة. ولهذا هؤلاء لما يمشون مع المؤمنين وكل منهم قد قسم له نصيبه من الضياء أو نصيبه من النور، قل نصيبه من النور يوم القيامة على حسب ما في قلبه من إيمان كما ذكرنا هناك في آية الحديد، يمشون قليلا مع المؤمنين يرون الطريق منورا كما يراه المؤمنون، وهذا من أعظم الخديعة بهم. ثم في وسط الطريق ماذا يحدث لهم؟ ينطفئ نورهم. تخيل انت في عرصات القيامة والناس مفترض ان النار هي أول شيء يصلون إليه، وهذه النار يعبرون على متنها عن طريق الصراط الذي تكلمنا عنه حتى يصلوا إلى الجنة في الجهة الأخرى، ثم ينقطع الكهرباء، ينقطع النور الذي يرى به الناس، إيه اللي هيحصل؟ ده هي دي الحسرة. ده هم لو فضلوا في الظلمة كانوا بقوا هناك في العرصات بعيدا عن جهنم، لكن ما الذي أتى بهم إلى هنا؟ النور اللي معاهم اللي خدعهم. هم لو عارفين إن ما فيش معاهم نور هيفضلوا هناك، مش هيجوا هنا إلا أن يدفعوا إليها نفعا، هذا موضوع آخر. لكن كانوا سيبقون في الخلف بعيدا عن جهنم والعياذ بالله. فانظر كيف خدعهم الله تعالى خديعة هي في مقابلة خديعتهم للمؤمنين في الدنيا. مش انتوا كنتوا عمالين تتربصوا بالمؤمنين الدوائر؟ ألم تكونوا تتمنون أن يأتي اليوم الذي تغلق فيه جميع المساجد وتتوقف فيه جميع الدعوات ويخرج فيه جميع ألسنة الناس؟ بعض الناس ينطوي قلبه على هذا، وإن كان إذا جلس معك ممكن يبدلك حبه للقرآن وحبه للإسلام، لكن كما قال الله: ولتعرفنهم في لحن القول. لازم يرمي كلمة كده تفهم منه من طوى عليه قلبه من خبث. وهذا سيأتي معنا إن شاء الله إن جعل الله ومد في عمر، سيأتي معنا في آيات كثيرة في القرآن تتحدث عن هؤلاء المنافقين، ومنهم 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 ومنهم. تعرف المنافقين هنا، ستعرف أن في كل زمان منافقوه وفي كل وقت منافقون، لكن بطريقة تلائم الجو. وإلا فالمنافق في الحقيقة أنه متلون، يتلون حسب الجو الذي يعيشه. فالمنافق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لا تتصور أن يكون المنافق في هذا العهد كالمنافق في ذلك العهد، لا، سينافق بطريقة تتناسب مع الواقع. الآن شايف قنوات فضائية ومشايخ بتكلموا على القنوات الفضائية، فهذا وإن كان له جوانب كثيرة من الخير، إلا أنه أيضا كان مثارا لأن يخلق جوا من النفاق، لكن ليس من النفاق الاعتقادي، من النفاق العملي الذي يصيب بعض المسلمين والعياذ بالله. وهذا لعلنا أن نتكلم عليه في وقت مناسب إن شاء الله تعالى. لكن دايما لما يكون الموجة كده لازم تلاقي يطلع فيها حاجة، لأنه يريد أن يحاكي. الآن المشايخ في كل مكان يتكلمون، كيف هو يخرج الآن ويتكلم بما كان يتكلم به قديما من بغض لأمور في الشارع؟ لا، ما يقدرش يقول كده، لابد أنه يتلون مع اللون اللي ماشي. ولذلك تجد أنه لو كان تاجرا وهو منافق يتلون مع اللون، مش اللون دلوقتي أصبح سني يبقى مع السني، ولو أن اللون أصبح لونا آخر لصار مع اللون الآخر، بحيث أنه يمشي نفسه وأموره تمشي. فأقول هذا الجو لما يكون يزيد فيه جانب الشريعة شوية تلاقي لازم يخرج منه بعض الألوان الأخرى اللي هي ألوان المنافقين التي تتشبه بهؤلاء. المقصود هنا فلما أضاءت ما حوله، حصل معهم كده يوم القيامة، فإيه اللي يحصل لهم بعد ما ينطفي الضوء؟ قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. هنا تيجي لهم مين اللي قال؟ قيل دي من القائل؟ قيل الله، وقيل الملائكة، وقيل غير ذلك. المهم أنهم يسمعون صوتا، هو ده أصل الخديعة. هم جاءوا إلى هنا وانطفأت مصابيحهم، فالمؤمنين يقولون لهم أو غير المؤمنين أو الملائكة يقولون لهم يعني ما تخافوش، ارجعوا، مش انتوا خدتوا المصابيح دي من ورا؟ ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. هم كانوا ماشيين في ركاب المؤمنين لا ينفصلون ولا يتميزون عنهم كما كانوا في الدنيا. هو احنا عارفين دلوقتي الناس لما بتبقى واقفة مع بعضها في صلاة العيد دي كلها، واحنا نعرف الناس اذا كان هناك حد منافق ولا محدش منافق، هذا لا يمكن ان يعرفه احد الا الله سبحانه وتعالى. فكما كانوا في الدنيا لا يتميزون من المؤمنين، كذلك هم ماشيين مع المؤمنين، كل معه ضوءه، كل معه مصباحه ونوره، لابد ان يأتيه شيء يجعله غصب عنه. هو عاوز، ما هو عارف نفسه، هو يعرف نفسه انه غير مؤمن، ومع ذلك قال لك اما مستهبل ما يمكن ندخل الجنة. هذا حال المنافقين، ندخل خلينا مع المؤمنين ندخل معاهم، لكن هذا لا يسمح لهم. طب كيف يتميزون عن المؤمنين هم معهم مصابيح زي اللي مع المؤمنين؟ هنا تنطفئ مصابيحهم، لان المصابيح لم تكن مشحونة والقلوب لم تكن مشحونة، لان الانسان يكون مصباحه ونوره يوم القيامة بمقدار ما قام في قلبه من توحيد الله تعالى والإيمان به والعمل الصالح وتوقير الله وتوقير شريعة الله حتى وإن كان قليل العمل. إذا كنت لا تستطيع أن تعمل عملا معينا قل يا رب هذه شريعتك على رأسي وشرعك فوق الرأس وشرعك يسير على رقاب الجميع، لكن يا رب أنا ضعيف لا أستطيع أن أفعل هذا، ستمر وسيسامحك الله وسيعفو عنك سبحانه وتعالى لأنه كريم، لكن إياك أن تصادم شريعته. إياك إنك تقول الإسلام جميل والإسلام حلو وكويس والقرآن برضو كويس لغته مش بطالة، هكذا يفعل بعضهم، لكن يعني وفي حتت كده في الإسلام هنتجاوز عنها دلوقتي. هكذا يصنع بعض الناس ممن يظن أنهم مسلم وليس كذلك. هؤلاء منافقون نفاقا أكبر، نفاقا مخرجا من ملة الإسلام، بس نحن لا نستطيع أن نطلع عليهم وليس من شأننا أن نحكم عليهم أصلا. لكن هؤلاء عند الله كما قال الله تعالى هنا في هذه الآيات، من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، هم بيقولوا كده وما هم بمؤمنين في الحقيقة، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا الكلام ده في الآخرة، هو اللي بيحصل هنا بالضبط في الدنيا بقى. ده في الدنيا، آية البقرة دي في الدنيا، وآية الحديد في الآخرة. وانظر إلى الشبه بينهما، فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم. دول لابد ما كان مصدرا للخير سيذهب. ثمرة الصلاة اللي هو بيصليها هو غير مؤمن لن يجدها، لن يجني إلا تعبه في وقوفه. ثمرة صيامه ويصوم أمام الناس لن يجدها، الخير بتاعه اللي هو النور اللي هنا ده. ما احنا قلنا فيها أمرين، نور وضوء. الضوء اللي هو الإحراق، والنور اللي هو النور اللي هو الخير. الخير المتحصل من صلاته سيسلبه، والخير المتحصل من زكاته التي يزكي بها أمام الناس سيسلبه. هو لا يبقى له إلا أن أخذ من ماله، وإلا أن تعب في صيامه، وإلا أن تعب في وقوفه. هو ده الإحراق، ده الكلام ده في الدنيا. وفي الآخرة هو قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب. إيه فايدة السور ده؟ أن يميز المؤمنين من المنافقين. مش كانوا داخلين في وسطهم فاكرين إن العملية هتعدي؟ لا، استطعنا بأقل شيء وما يعلم جنود ربك إلا هو أن نفصل بين هؤلاء وهؤلاء. قيل ارجعوا وراكم، راحوا راجعين. هم لا سبيل لهم إلا أن يرجعوا. لماذا؟ لأنهم أيقنوا أنه ليس هناك سبيل للحصول على هذا النور إلا بالرجوع. فلما رجعوا قليلا ضرب بينهم بسور له باب حتى يتميز هؤلاء من هؤلاء. هنا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. تركهم في الظلمات الأولى، ظلمات الجهل، ظلمات الشرك، ظلمات المعاصي التي هي تعبر عن حقيقة أمرهم. وأما ما كانوا يفعلونه من بهرج أمام الناس فهذا سلبوه كله، ولم يبق لهم إلا الظلمات. وانظر كيف عبر القرآن بظلمات، لأنها ليست ظلمة واحدة. قيل ظلمات اعتقادهم، وقيل ظلمة قلوبهم، وقيل ظلمة قبورهم، وكل هذه المعاني صحيحة. وتركهم في ظلمات لا يبصرون حتى وإن كانت لهم أعين. هذا حال المؤمنين، وليس الأمر فقط كذلك، بل يبقون في الظلمات صم بكم عمي فهم لا يرجعون. صم الأصم الذي لا يسمع، بكم الأبكم الذي لا يستطيع الكلام، إما بالخرس مطلقا أو بأنه عنده عاهة في لسانه لا يعني لا يفهم ما يقول، هذا الأبكم. وعمي الذي لا يبصر، يقال أعمى وأعمه وأكمه، كلها بمعاني متقاربة. ولذلك أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي. وقال الله تعالى يعمهون، يعمهون يعني برضو معنى كلمة يعمون إنهم لا يبصرون. فالمهم المقصود هنا أن هؤلاء يسلبهم الله تعالى إما في الدنيا وإما في الآخرة موطن الخير في هذه الأفعال التي فعلوها، وهم يبطنون الكفر والعياذ بالله. فيذرهم صما ويذرهم بكما. صما عن ماذا؟ طب ما عندهم أذان، لكنهم صم عما ينفعهم. بكم عن ماذا؟ لا يتكلمون بما ينفعهم. نعم يتكلمون بما يضرهم، لكنهم لا يتكلمون بما ينفعهم. عمي عما ينفعهم ويهديهم، مع إن عندهم أبصار. ألهم قلوب لا يفقهون بها؟ أم لهم أعين لا يبصرون بها؟ أم لهم آذان لا يسمعون؟ بيسمعوا، بيسمعوا ماذا؟ يسمعون سماعا لا فائدة من ورائه. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه. مجرد السماع، السماع مش هو الموضوع، لكن سماع الاستجابة هو المهم، ونظر الهداية هو المهم. هذا يحرمونه لماذا؟ لأن قلوبهم في أول مرة كانت منطبعة على الخبث. ولهذا قال هنا فهم لا يرجعون. لا يرجعون إلى ماذا؟ لا يرجعون إلى الإسلام الذي ذاقوا طعمه، ولا يرجعون إلى الرسول بعد أن خرجوا من عنده فتهكموا به وسبوه. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، هم الذين كانوا يقولون ليخرجن الأعز منها الأذل. كل هذه الأمور التي لا يرجعون إلى الرسول بخير بعدما فعلوا هذا، ولا يرجعون إلى الإيمان بعد أن ذاقوا طعمه، كل هذا لماذا؟ لأن بدايتهم كانت بداية خبيثة. وهذا يتلاقى أيضا مع قول الله تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم. ليه؟ لماذا نقلبهم هذا التقليب؟ قلب كل يوم في وجه، اليوم تلاقيه متعاطف مع جماعة وبكرة مع جماعة تانية، اليوم متعاطف مع فئة وطائفة وغدا مع طائفة أخرى، اليوم يعني الهلال شوية شيعي يبقى هو ماشي مع الشيعة. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم. لماذا كل هذا أيها الإخوة؟ كما لم يؤمنوا به أول مرة، لما دخلوا أول مرة إلى هذا الدين كانت قلوبهم خبيثة، لم يكونوا يؤمنون الإيمان الحق، لم يكونوا يؤمنون إيمانا صافيا، وإنما آمنوا على الشرط، يعني عايزين يبقوا مؤمنين بس بمزاجنا، مؤمنين بس ما تقولناش ما تعملوش كذا، مؤمنين بس بلاش دي من الشريعة، مؤمنين بس مش مشكلة لما نعمل كذا. قلوبهم ليست منطاعة وليست منصاعة وليست تابعة لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ولما حمله عن الله تبارك وتعالى. ولذلك قال هنا فهم لا يرجعون. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. هنا هذا هو المثل الأول المضروب لهؤلاء المنافقين والعياذ بالله. المثل الثاني، وطبعا ده كما قلنا المثل الناري، المثل الثاني قال الله تعالى أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. إذا لم تفهم المثل الأول وعلاقته بالمنافقين فافهم هذا المثل الثاني، وإذا فهمته كذلك فافهم المثل الثاني. أو كصيب، الصيب هو المطر، والمطر يأتي في كتاب الله بأسماء متعددة، منها الصيب ومنها الوابل ومنها الطل، وهذا يختلف باختلاف شدته وعدمها. والقاعدة الأغلبية في كتاب الله تعالى أن المطر إنما يذكر بلفظ المطر إذا كان في عذاب، يعني دايما تلاقي كده إيه، فأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين، تجد أن لفظ المطر غالبا ما يأتي في مطر العذاب. تفضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. قلنا إن ما ينزل من السماء له أسماء كثيرة، لكن قاعدة القرآن في الغالب إنه إذا ذكر ما يتعلق بعذاب سماه مطرا، وغير ذلك إما أن يسميه غيثا أو صيبا أو شيئا من هذه المعاني إذا كان للخير. ولذلك هنا يقول الله تعالى في الآيات الأخرى فأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين إلى غير ذلك من الآيات. فهنا يقول الله تعالى تريد أن تعرف مثلا آخر لهؤلاء المنافقين هو المثل المائي. هذا المثل كصيب من السماء، المطر إذا نزل من السماء المطر هذا يستبشر به الناس، ولعلنا في بلادنا لقرب المياه منا لا نحس كثيرا بأهمية المطر، لكن المطر في البلاد الجدباء الصحراوية المطر عندهم عنوان التفاؤل بل عنوان الحياة كلها. ولذلك الله تعالى لما ذكر المطر قال بعدها فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. فالمطر عندهم هو الحياة، فهذا مثل مهم لا يحس بهذا المثل إلا من عاين قلة الماء وأحس بأهميته. أو كصيب من السماء، المفترض أن هذا المطر كما قلنا هناك في النار لها خاصيتان، هنا كذلك في الماء له أمران. الأمر الأول ماء هينزل من السماء تنتفع به الأرض، لكنه قد يصاحب هذا الماء رعد
صح؟ وبرق، وقد يصاحبه أيضا صواعق، مش كده؟ هناك كذلك يصاحب النور الذي يأتي من النار احتراق قليل أو حرارة تنبعث من هذه النار مع وجود النور. هكذا الشريعة، وإلا هو ده مفهوم الابتلاء، إن الشريعة دي يعني مش حاجة كده تشرب شربة مية وتدخل الجنة، لابد أن تعمل شيئا. فكذلك هنا ما أنزله الله تعالى من السماء كثيرا ما يقرن القرآن بين نزول المطر ونزول القرآن، ولذلك قال الله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق إلى آخر الآية، ثم قال بعدها إيه؟ قال بعدها ماذا؟ ها؟ اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها بإيه؟ بالمطر. فالمهم أنه في القرآن أيضا العلاقات دي محتاجة للتأمل، يعني وانت بتقرأ القرآن ما تجعلش، لا تجعل ختمتك وقراءتك فقط مجرد أن أنا عايز أعد حروف حتى أنال ثوابها فقط، لا، اضم إلى هذا عملية شيء من التأمل بين هذه الأمور التي كثيرا ما يقترن بعضها ببعض في كتاب الله تعالى. فالمقصود هنا هذه الشريعة التي ينزلها الله، وهذا القرآن وهذا الوحي الذي ينزل على الناس، فيه شق فيه حياة الأرض كلها، وفي شق ثاني يكون مصاحب بعض التكاليف الشرعية، بعض يعني مثلا كالجهاد مثلا، ما في بذل للنفس كالزكاة، ما فيها بذل الايه للأموال، فهذا مما يكون هو دي الشريعة النازلة كصيب من السماء. ده بيبقى فيه ايه؟ فيه ظلمات ورعد وبرق، المؤمنون يرون ذلك والمنافقون يرون ذلك، لكن المؤمنين لا يعبؤون بهذه الأمور مع إحساسهم بأهمية هذا الماء الذي لا بد أن ينزل على الأرض فتحيا بعد مواتها. لا يهم المؤمن أبدا ما يبذله في سبيل الله تعالى إذا كان هذا سيعقبه رضاء الله تعالى، إذا كان هذا سيعقبه إرضاء الله تبارك وتعالى وجنة عرضها السماوات والأرض. فهم لا يلتفتون إلى الظلمات وإلى الرعد وإلى البرق، كل هذا لا يلفت نظر المؤمنين، ولكن يلفت نظر مين؟ المنافقين. فكأن المنافقين لا يرون إلا الظلمات والرعد والبرق، يعني ما شفتوش المية، كأن الماء لا ينظرون إليه ولا يحسون بأهميته. تيجي تسأله عن الشريعة يقول لك: يا أخي والله الصيام ده شيء صعب، والله يا أخي الصلاة برضو خمس صلوات كتير، أو الواحد يعني الواحد لو بيشتغل 12 ساعة في اليوم وبعدين أصلي الواحد صعب أوي، فأنا هضم الصلوات على بعضها. يقول لك: يا أخي بس الواحد برضو صعب أوي إنه يطلع من فلوسه، وبعدين الحج ده فين تسافر وتدفع كم ألف. هو لا يرى من هذه التكاليف إلا الجانب إيه؟ جانب المشقة فقط. فكذلك المنافق هنا لا يرى من هذا الصيب الذي الأصل فيه أن يصوب الأرض. صيب دي على فكرة من يصوب مش يصيبه، يصوب يعني ينزل بخلاف يصيبه، أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد. الرعد معروف في أقوال أهل العلم، منها القول المشهور بين الناس اللي هو الصوت هذا الذي يحدث، بعضهم يفسره احتكاك السحب ومش عارف شحنات كهربائية وحاجات من ده. واردت بعض الأحاديث في أن هذا الصوت تسبيح ملائكة، فلو ثبتت هذه الأحاديث فإننا لا نتعداها ونقول هذا الكلام هو الصحيح، وفي خلاف على ثبوتها. لكن على كل حال قد يكون الأمر يعني ليس هناك تعارض، قد يكون من تسبيح الملائكة وفي نفس الوقت يحدث معها مصادفة هذه الأمور التي يذكرونها لو كانت صحيحة. المهم الخلاصة بدون الدخول في التفصيلة دي، إن احنا عارفين الرعد وعارفين البرق، لكن هم لا يرون من المطر إلا هذا الرعد وهذا البرق، ولذلك هم خائفون، يجعلون أصابعهم من في أذانهم من الصواعق. انظر إلى هذه الصورة في المطر وقارنها مع الشرع. هم بيعملوا مع المطر، هم لا ينظرون إلى أن هذا المطر سيحيي الأرض، لا، هم خايفين بس من الصاعقة تنزل عليهم تحرقهم، وخايفين أن البرق يحرقهم، وخايفين أن الرعد يزعجهم أو يدمرهم، فيجعلون أصابعهم في أذانهم من الصواعق، لأنهم لا يرون إلا صواعق فقط. طب والمية لا علاقة لهم بها. كذلك هنا في الدنيا يفعل المنافقون ذلك، ولذلك قال الله تعالى في الآية الأخرى يحسبون كل صيحة عليهم. تلاقي المنافق دائما خائف، ليه؟ لأنه يعلم أن ما في قلبه خلاف ما يظهره، فهو يخاف أن يفتش سره في أي لحظة، فهو دائما خائف. على قاعدتنا المشهورة إن على رأسه بطحة، القاعدة المعروفة عند الناس هي كده بالضبط، لأنه يعرف من نفسه أنه غير مؤمن حقا، فهو يحسب كل صيحة عليه. لما تجيله الصاعقة يقول بس الصاعقة دي جاية من الله لينتقم مني، لأنه هو عارف في قرارة نفسه إنه هو ليس مؤمنا حقا. وهذا كما قيل في امرأة ضاعت دجاجتها فذهبت إلى أحد الحكماء قالوا ضاعت دجاجتها، رأس مالها كله دجاجة ضاعت مش لاقياها، اتسرقت، سرقت دجاجتي. فقام ذلك الحكيم في الناس وقال قد عرفنا سارق الدجاجة، وعلامته أن وقعت ريشة من هذه الدجاجة على رأسه، فوضع السارق يده على رأسه فعرفه. هو ده موضوعهم المنافقين كده، ولذلك يقول الله تعالى يحسبون كل صيحة عليهم. ولذلك تجد أن المنافقين من أجبن الناس، ولذلك لما وعدوا أناسا من أهل الكتاب أن ينصروهم ماذا قال الله تعالى؟ ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم، اوعوا تخاف هتخرجوا هنخرج معكم، لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولنطيع فيكم أحدا أبدا، ولئن قتلتم لننصرنكم. وبعدين ماذا كان في الحقيقة؟ لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، ولئن قتلوا لا ينصرونهم، ولئن نصروهم ليولون الأدبار ثم لا ينصرون. هي دي طبيعة المنافقين. المنافقون هكذا لا يرون من شريعة الله تعالى إلا جانب المشق، دي من جهة، ومن جهة أخرى هم يخافون من كل شيء، كل حاجة مخوفاهم، لأنهم عارفين من طوت عليه قلوبهم. ولذلك الشريعة تبقى نازلة بما فيه صلاح الكون، وهؤلاء يغضون آذانهم ويجعلون أصابعهم في آذانهم زعما أنها من الصواعق، هو يظن أن شريعة الله ستحرقه. هو ده شأن المنافق، شأن المنافق أنه بيعمل كده. تيجي تقول له الشريعة، يركب معاك مثلا العربية ولا حاجة وانت مشغل إذاعة القرآن، يوم يقول لك يا أخي معلش وطي الصوت أصلا أنا شوية وداني تعبان. هو ده مش تعبان ولا حاجة، لكن هذا يخيفه، الكلام ده يحسب أنه كله عليه. إذا سمع في محاضرة أو حضر خطبة وتكلم مثلا أحد الناس عن الذين يأكلون الربا ويفعلون ويسوون، هو في دماغه أنه بيتكلم عليه هو، فيطلع يقول لك يا أخي ما يصحش الأسلوب ده، يتكلم على الناس بكده ويتكلم بالطريقة دي، الدعوة هدوء والدعوة سكينة والدعوة بالحسنة. طب هو الرجل عمل حاجة؟ هو كلمك؟ هو ده بقى معنى يحسبون كل صيحة عليهم. مش عاوزك تجيب سيرة اللي بيسرقوا لأنه بيسرق، مش عاوزك تجيب سيرة اللي بيرابوا لأنه بيرابي. هكذا يضع أذنه أو يده في أذنه زعما أنها من الصواعق، بس فين الصواعق وفين الرعد وفين البرق في شريعة الله تعالى إلى جانب المصلحة المتحصلة من دين الله عز وجل. ولذلك المنتفعون إنما ينتفعون بالمطر بفضل الله سبحانه وتعالى، سنتكلم عنها إن شاء الله. فالمهم يقولوا إيه؟ والله محيط بالكافرين، يعني هم خايفين من كل حاجة، وفي الحقيقة الأمر أيسر من ذلك، فإن الله تعالى محيط بالكافرين. هم الكافرين دول يعجزون الله، هم هؤلاء المنافقين إذا أخفوا هذا الكفر هؤلاء يعجزون الله. الله تعالى محيط بهم، محيط بهم بعلمه، ومحيط بهم بإحصائه، ومحيط بهم سبحانه وتعالى، فلا يفوته أحد منهم. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. البرق ده اللي عمالين يتكلموا عنه، يكاد البرق يخطف أبصارهم. مش هم نظروا للشريعة بالطريقة دي؟ لابد أن يعاملوا من نفس أن يشربوا من نفس الكأس، لابد أن يصيبهم شيء من ذلك. ولهذا قال يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم. خد بالك علاقة المثل ده بالمثل اللي قبله نفس المسألة. طب البرق أنت ماشي بالله، أنت ناشي في ظلمة، وبعدين السماء طبعا لو أن البرق أضاء يضيء كل شيء، لكنه لا يمكث ثواني معدودة، يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم يروحوا واقفين خلاص وإذا أظلم عليهم قاموا فهم يعذبون في الدنيا بهذه الطريقة كما عذب أولئك. الله تعالى لا يترك لهم هذا البرق، مش هم في دماغهم إن الشريعة دي برق وهم عايزين يكتفوا من الشريعة دي من التعب دي، يعني يا ريتنا حد يخلصنا من الموضوع. هذا ذكرني بقول بني إسرائيل، هذا حصل على لسان مؤمن آل فرعون، بيقول لبني إسرائيل في أيام موسى إيه؟ بيقول لهم ولقد جاءكم موسى من قبل يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به، يعني هو موجود أنتوا شاكين برضو، قلبكم مش مطمئن لهذا الدين. شوف بيقول لهم إيه؟ حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. عارفين معنى الكلام ده إيه؟ يعني كأنهم بيقولوا الحمد لله يوسف مات، الحمد لله بقى مش هيبعث لنا حد تاني حتى يزعجنا بطلبات أخرى. كويس ان يوسف مات بقى خلاص، ربنا مش هيبعت حد تاني، هنعيش مرتاحين. هكذا يفعل المنافقون، يتمنون لان هذه الشريعه صمدت وبعد كده يعيشوا براحتهم. هو ده بقى معنى كلامي، فاذا كلما اضاء لهم مشوا فيه واذا اظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم إن الله على كل شيء قدير. الله تعالى قادر على أن يخطف أبصارهم، بل أن يذهب بأبصارهم وبأسماعهم وأن يذهب بحياتهم كلها، لكنه يعذبهم في الدنيا إن هم يمشوا شوية ويشوفوا إسلام ويشوفوا إيمان ويبقوا مع المؤمنين وبعدين النور بتاعهم يخفى التاني، وبعدين يلاقوا حاجة يمشوا وبعدين يقفوا تاني لأن قلوبهم مريضة. وهكذا سيحدث معهم يوم القيامة، إن الله على كل شيء قدير. الجدير بالذكر، وهذا أختم به، إن هنا المثل الناري والمثل الماء هذا ضربه الله أيضا في كتابه مثلا ناريا ومثلا مائيا للمؤمنين، عشان تشوف الفرق بين الاثنين. مش احنا ضربنا هنا مثل المنافقين مثلا ناريا ومثلا مائيا؟ شوف بقى مثلهم هناك بقى في سورة الرعد. قال الله تعالى أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. هو نفس الماء هو صيب من السماء نفسه، لكن هناك إيه اللي حصل؟ الفسالت أودية بقدرها. يعني إيه فسالت أودية بقدرها؟ السماء لما ينزل السيل من السماء ينزل في الوديان، كل وادي بياخد على قد ما يستطيع أن يحمل. لو إن هناك وادي كبير واسع هياخد مية كتير، ولو أن هناك مكان ضيق هياخد إيه؟ فبقدر قلب الإنسان من تحمله، وهذا محض فضله سبحانه وتعالى، على قد ما يحمل قلبك من الإيمان والعلم على قد ما تاخد من هذا وتستفيد من هذا الغيث النازل. ولذلك ليس الناس كلهم سواء، الناس يستمعون جميعا إلى محاضرة واحدة. هنا نقول أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، واحد طلع من المحاضرة دي بكمية قد كده من المعلومات، ليس من المعلومات، من الإيمان مثلا، وآخر قلبه لا يتسع إلا لشعيرة إيمان، خذ الإيمان على قده، والثالث على قده. ولذلك قال هنا فسالت أودية بقدرها. أنا عايزكم تاخدوا بالكم من المثال ده، له علاقة كبيرة باللي احنا بنقوله النهاردة. وبعدين قال ايه؟ قال فاحتمل السيل زبدا رابيا. ايه علاقة بقى فاحتمل السيل زبدا رابيا؟ السيل لما بينزل المفترض ان السيل ده نازل حتى ينفع الناس وينفع الارض، صح؟ السيل وهو ماشي بياخد معاه زبد، الزبد ده اللي هو الامور التي لا قيمة لها، شوية حشائش، شوية طبعا زمان دلوقتي بلاستيك مرمي في الترع وفي الحاجات، وساعة تلاقي بني ادمين مرميين وناس وحمير اعزكم الله، المهم زبد، زبد لا ينفع احدا. بس ايه معنى هنا فاحتمل السيل زبدا رابيا؟ يعني قلب الانسان وان كان مؤمنا ممكن يجيله شوية شوائب وحاجات بسيطة تعلق به، زي برضو هناك لما هم شافوا الشريعة ما شافوش فيها الا الشوائب دي، الشوائب ليست في الشريعة لكن هي في نظرهم، رأوا بعض المشاق في بعض الأعمال فاعتبروها دي شوائب، لكنهم لم يروا إلا هذا. أما قلب المؤمن فاحتمل الاثنين معا، وهو ده معنى أن المؤمن هناك قلبه في آية البقرة احتمل المطر واحتمل ما يكون معه من رعد وبرق وحاجات فيها تكاليف شوية، احتملها قلبه يتحمل هذا، وهذا هو نفس المعنى الذي أراد الله تعالى هنا، فاحتمل السيل زبدا رابيا. ثم قال الله، ده المثل الايه؟ المائي. قال ومما يوقدون عليه في النار، شوفوا خدوا بالكم، ما هو مثل مائي هو ومثل ناري برضه. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. لاحظ بقى مسألة اللي هي ومما يوقدون عليه في النار. مثل النار بالنسبة للمؤمنين إن المؤمن ده شايف الشريعة كده كأنه بيتحط زي الذهب، لازم يحصل له بعض الاختبارات، لازم يحصل له بعض الامتحانات، فهو يراها على أن هذا في سبيل تخليص الذهب. شفت المؤمن بيشوفها إزاي؟ المؤمن يراها هكذا، وهي دي حقيقة يا إخواننا. كما قلت في خطبة الجمعة السابقة إن الإنسان لا يدخل الجنة إلا إذا كان صافيا، إلا إذا كان مطهرا. فالمؤمن ينظر بهذه الطريقة، ينظر إنه لو حصل بعض المشاق، حصل بعض المصائب، حصل بعض الإشكالات، فإن كل ده في سبيل تطهيره، فيهون عليه ذلك فيكون كمثل الزبد، الزبد اللي بيبقى مع السيل، لكن هو واخد مية بيوديها للناس وستنفع الناس. هذه بعض المعاني التي تحضر في هذه الآيات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، هو ولي ذلك ومولاه. أرجو أن تسامحونا إن حصل بعض التقصير. في عجالة سريعة فقط، هذا يقول: ما ضابط الجهر بالبسملة في الصلاة؟ هل يسر بها أو يجهر؟ هذا لا يقال فيه ما ضابط، لأن الضابط هو القاعدة الكلية التي يندرج تحتها جزئيات، بحيث إنه هذه الجزئيات كلها تشترك في موضوع واحد. لكن على كل حال يعني التسمية، لكن ممكن يقول إيه ما هو الراجح في مسألة الجهر بالبسملة، هل يسر بها أو يجهر بها؟ طبعا هذا فيه خلاف واسع بين أهل العلم، وهذا يا إخواننا أركز على أنه من الخلاف السائغ الذي لا ينبغي معه الإنكار، لأن هذه من مسائل الاجتهاد وليس من مسائل الخلاف. والفرق بين مسائل الاجتهاد ومسائل الخلاف أن المسائل الاجتهادية يكون لأهل العلم فيها أقوال، هذه الأقوال كلها مما يحتمله الأدلة، وإن كان بعضها أرجح من بعض، لكن عنده دليل ودليل قوي، فلذلك نقول وإن كان هذا هو الراجح فإن القول الآخر أيضا على رأسنا، لأنه له دليل قوي. فهذه مسألة اجتهاد، ولذلك قاعدة العلماء أنه ليس هناك إنكار في مسائل الاجتهاد. وأما مسائل الخلاف فمعناها أنه أحد القولين معه دليل والقول الآخر ليس معه شيء، وهو خلاف القول المعتمد، خلاف القول اللي هو واضح ظاهر بالأدلة، فهذه نقول هذه مسألة خلاف، فهذه ينكر فيها. نقول له أنت ما عندكش حاجة، ما المتشبث برأيك ليه؟ لكن هؤلاء عندهم. فنقول يا أخوانا مسألة الجهر والإصرار الأمر فيها واسع واسع، لكن المقام لا يتسع لسرد أدلة الفريقين. لكن أنا عارف طبعا عشان الأكثرين بيقولوا بالإصرار، فنقول بس الجماعة اللي بيقولوا بالجهر عندهم أدلة قوية جدا، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى صلاة ثم قال: والله إني لأشبهكم صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي سنن النسائي بإسناد صحيح. فكان مما وصف أنه لما كبر قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، إلى آخره. واستدلوا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنزلت علي سورة، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر، إلى آخر هذه المسألة. فنقول يا أخوانا، وطبعا حجة اللي يقول بالجهر اللي هو حديث أنس رضي الله عنه: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر. هنا بقى اختلفت الروايات، ولأجل هذا اختلف أهل العلم. ففي بعض الروايات يقول: فكانوا يسرون ببسم الله الرحمن الرحيم، هكذا بصراحة، وده في مسلم. لكن الذي في البخاري: فكانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. فهنا يحتمل على قول الآخرين أن المراد بالحمد يعني سورة الحمد، ما يبقاش في دليل على قضية أنه قرأ الفاتحة أو لم يقرأ. ثم هذه المسألة يمكن أن ننقلها إلى إيه؟ نقول الآن هو مطلوب منه النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فيقول قائل: يا جماعة ما هي فاتحة الكتاب؟ فيقال له: هذا الشيخ شيخ مسند في القرآن، تعال نسأله ما هي فاتحة الكتاب، أريد أن أقرأ فاتحة الكتاب. فيروح للشيخ يقول له: أقرأ فاتحة الكتاب إزاي؟ سيقول له: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، إلى آخره. قد يقول القائل المخالف يقول له: لا، بس النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان يعني ذكر لنا هذه السورة بهذه الطريقة وتناقلها القراء جميعا بهذه الطريقة، إلا أنه ثبت عنه أنه لم يكن يجهر. نقول له: رجعنا تاني لفينا الكلمة، ثبت أنه لم يجهر. الدليل محتمل يا إخواننا. فنقول هذه مسألة من المسائل الواسعة، من أراد أنه يجهر لا بأس وهذا لا ينكر فيه، ومن أراد أن يسر أيضا لا بأس إن شاء الله. يقول: نصيحة لنا نحن القائمين، ده بيسموه منصوب على الاختصاص، القائمين على الدعوة في هذا المكان للنهوض بمثل هذا اللقاء. ليس المهم أن ننهض بمثل هذا اللقاء، لكن المهم أن ننهض بهمم الناس وإيمانهم. لأن دعونا من اللقاء ده أو من غيره، مش القضية قضية اللقاء. وأنا طبعا أعرف أنه السائل يقصد المعنى الذي أريده، لكن أوجه فقط هنا يعني المسألة، أنه المسألة ليست مهم جدا أن يكون اللقاء ده تحديدا أو غيره هو اللي مشاد به، أو يكون هو ده اللي يكون حضوره كبير، هذا ليس مهما. لكن المهم أن يتلقى الناس هذا الكلام بعناية. أنا أتمنى أن الناس تنتقل من في النظرة إلى المحاضرات وإلى الخطب من النظرة الروتينية التي تعودوها. يعني إيه النظرة الروتينية؟ شفتوا بقى، هنرجع تاني اللي كنا بنقوله دلوقتي، أو كصيب من السماء. مش عاوز نظرتنا على الدرس إن ده يعني درس عايزين نروح نحضره. ليه؟ أصله درس، والدرس لازم يتحضر. هكذا رأينا الناس يفعلون. لا، أنا أريد إن احنا ننتقل نقلة. نقلة يعني أقول هذا باب من أبواب الجنة قد فتح، أجري عليه، أروح، يمكن يكون في خير. فيبقى قصدي من هذا ليس الحضور لهذا الشيخ، فإن كان الكلام على محاضرة فهذا الشيخ لا قيمة له، وإن كان غيري له قيمة. لكن القضية لازم تكون عنده هو إن أنا أريد نجاة. يمكن يا أخي النجاة تطلع لي دلوقتي، يمكن أقبض الآن وأنا في المسجد، يمكن أموت، يبقى خلاص، إنما الأعمال بالخواتيم. سأقوم منتظرا للصلاة، ومن كان في صلاة فإنه من كان منتظرا للصلاة فهو في صلاة، فيبعث مصليا يوم القيامة. خلي دايما نظرتك إلى هو ما هو أهم. يعني الموضوع مش يبقى موضوع إنجاح هذا الأسبوع الثقافي، مش مهم ينجح الأسبوع الثقافي، مش مهم ينجح من الناحية التنظيمية، لكن الأهم أن ينجح من ناحية إيتاء ثمرته. وهذا إنما يكون بجهود المخلصين وبدعاء المخلصين وبمنة الله تعالى أولا وآخرا. فإن شاء الله سبحانه وتعالى النهوض ده بقى شأن مرجعه إلى الله عز وجل. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يطرح البركة في مثل هذه اللقاءات وأن يعفو عنا جميعا. ما القول في لبس النقاب للمحرمة؟ هل تخلعه أو لا؟ لقوله صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المحرمة. أم للحديث محمل آخر؟ لا، ليس للحديث محمل آخر. معنى الحديث وهو في الصحيحين من حديث ابن عمر لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، معناه أنه لا يجوز للمرأة أن تغطي وجهها بشيء مفصل على أعضاء الوجه. لأنه أنتوا عارفين أن الإحرام الرجال يكون في ماذا؟ أنه يخلع الأثواب اللي هو العلماء بيسموها الثوب المخيط، لكن ليس المقصود بالمخيط اللي فيه خيط. وذلك بعض الناس يتوسوس، يبقى لابس حزام وفي خيط يقول لك ده مخيط، ليس هذا هو المخيط. أو لابس مثلا حذاء أعزكم الله والحذاء ده فيه خيط كده متخيط، يقول لك ده مخيط. لا، ليس في كتاب الله نهي عن مخيط، ولا في السنة نهي عن مخيط، إنما النهي في الكتاب والسنة عن إيه؟ عن لبس القمص والسراويلات والقفازين. فالعلماء لما استنبطوا هذا قالوا، عبروا بكلمة المخيط، والمراد بالمخيط عندهم المفصل على أعضاء الجسد، يعني يخرج من اللبس المعتاد. يعني مفروض أنه بيحط الحاجة عليه، يحط إيده في مكان الكم، ويحط رقبته في مكان الجيب اللي هو ذاك، ده اسمه مخيط، مش المقصود بالمخيط المتخيط. طيب المرأة نعمل لها كده كمان وتمشي في الشارع بإزار ورداء؟ ما يصلحش. المرأة الأصل في حقها أن تستر نفسها، مش كده؟ فكانت من قاعدة الشريعة إن لابد أن تحرم هي كذلك كالرجل، لكن جعل إحرام المرأة في وجهها وفي كفيها. ومن هنا أخذ طائفة من أهل العلم هذه المسألة دليلا على جواز إظهار الوجه والكفين، على خلاف في هذه المسألة، والكلام ده مشهور. لكن على الأقل المقصود بالحديث إنها لا تلبس النقاب. النقاب اللي هو إيه؟ النقاب اللي هو بيبقى متفصل، بتربطه الورا كده، ويكون الموضع العينين يعني مخرق، بحيث انه يظهر العينين، فاشبه ما لو كان كالجيب وكالكم اللي الانسان بيحط ايده فيه، بس ما نقدرش نخلي المرأة تخلع اكثر من ذلك. وكذلك القفازين عشان بيبقى موضع الاصابع، ما ينفعش اخليها تخلع الكم، ما يصلحش. فلا اقل من انها ايه؟ لابد ان تعبر عن احرامها فتخلع الايه؟ القفاز. لكن انبه ايضا ان هذا لا يعني ان المرأة لا تغطي وجهها في الإحرام. نعم، أجمع العلماء كما نقل ابن قدامة في المغني على أن المرأة لا يجوز لها أن تغطي وجهها في الإحرام إذا لم يكن حولها أجانب. ثم حصل الخلاف بقى في وجود الأجانب، فنقول الذي يرى أن تغطية الوجه فرض، نقول لها هذه المرأة إذا ما كانش عندها رجال لها إنها تأتي بالخمار اللي تلبسه، فتجعله يعني زي الإشارب العادي، فتجعله نازلا على وجهها، بس ما تلبسش نقاب، هو المقصود بالنقاب فقط، لها أن تجيبه تجعله إيه على الوجه، سواء كان ملاصقا أو غير ملاصق، على خلاف ما يذكره بعض أهل العلم في هذا. وكذلك في الإيد تلبس كم طويل تغطي إيديها، ما فيش مانع، لكن نحن نمنعها فقط من ماذا؟ نمنعها من القفاز، ونمنعها من إيه؟ من تغطية الوجه بنقاب، مش مجرد تغطية الوجه. يقول: ما حكم لعب الكرة في النادي وفي الشارع؟ والله وأصل الأصل في لعب الكرة في الحقيقة أنه أمر مباح، مباح، لكن المباح هذا قد يعتريه أحوال ينزل بها إلى درجة المكروه أو إلى درجة المحرم، وقد يعتري أحوال يصعد بها إلى درجة أعلى منها كالمستحب وغيره. أي لعب في العالم بغض النظر سواء كان كرة أو غير كرة، فالأصل في أنه شيء مباح، لكن متى يكون مكروها؟ إذا ضيع أغلب الأوقات بحيث بس حافظنا على أوقات الفرائض والصلوات، أو إذا كانت همة الإنسان. ومتى يكون محرما؟ إذا كان اللعب في وقت يتعارض مع فعل طاعة أو فعل عبادة واجبة، ولا لا؟ إذا كان اللعبة هيخليه ما يصليش المغرب إلا بعد العشاء، يبقى اللعب ده حرام بالإجماع، بإجماع العلماء يبقى حرام، لكن أصله في اللعب مش مشكلة. لكن إنما يخشى بقى من قضية اللعب في النادي دي إنه اللي بيلتزم ويحترف هذه اللعبة ويكون ملتزم مع النادي عنده تدريب الصبح وتدريب العصر، وماتش بكرة وماتش بعد، وماتش في رمضان وماتش بعد رمضان، وقبل العشاء وبعد العشاء، حياته كلها بتبقى منشغلة في هذا الاتجاه، فهذا إنما يخشى عليه من هذه الجهة. لكن لو هو عارف نفسه إنه مش هيحصل له حاجة وإنه هو الرجل يعني كده، فنقول إنه لا بأس عموما، وطبعا الأمر في الشرع أقل من ذلك، والله أعلم. قال: إذا أهدى إلي أحد أقاربي من يعمل في البنك، هل يجوز قبول الهدية؟ وهل يحل أن يأكل أو يشرب مما يقدمون عند الزيارة لهم؟ نعم، وعشان بس ما نطولش في المسألة دي، الذي يعمل في البنك هذا ماله مال مختلط، ففي ماله مال محرم وفي ماله مال إيه؟ غير محرم، فيجوز في أصح قولي العلماء في مثل هذا المال أنك تقبل هديته، ويجوز أن تأكل وتشرب بقدر احتياجك من ذلك، لكن هذا حين يكون عدم هجرك له وعدم أكلك له غير مؤثر. يعني إذا ما كانش مؤثر أنك أو إذا كان هناك تأثير في هجرانه، إذا كان أخوك مثلا وأنت تقول له أنا مش واكل عندك إلا لما تسيب الشغلانة دي أو أنك تبطل الشيء الفلاني، وغلب على ظنك أن هذا ينفعه ويجعله ويردع همه فيه، فعليك ألا تأكل عنده لأجل مصلحته وليس لأجل أن هذا الأكل محرم. كيف يعرف الإنسان أنه منافق من عدم مع العلم بأن الصحابة كانوا يخشون النفاق؟ طبعا الكلام ده له تفصيل كبير. مسألة الصحابة كانوا يخشون النفاق، كانوا يخشون النفاق، ولذلك الحسن رضي الله عنه قال: ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق، وما يعني أمن أحد على إيمانه أن يسلب إلا سلبه. وهي دي القضية اللي احنا ذكرناها عدة مرات في عدة يعني لقاءات، اللي هي مسألة أنه يظل الإنسان على الاستقامة وعلى ثبات. الإنسان يخاف أنه يعمل أعمالا ولا تكون مقبولة عند الله، ولذلك يقول الله تعالى عن عباده المؤمنين: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فالخلاصة في هذا أن الإنسان ينبغي أن يتهم نفسه، دايما تكون متهم نفسك. ومتى يحصل لك هذا؟ إذا رأيت المسائل اللي احنا تكلمنا عنها أيضا في خطبة الجمعة، اللي هي قضية اللي هي مطالعة المنة مع مشاهدة الذنب، دائما ستجد نفسك مقصرا، وتجد نفسك دائما أهلا للإهمال وللتقصير وللذنب وللخطأ، فلا تدخل على الله تعالى إلا مفلسا، ولا تدخل عليه إلا بالإفلاس المحض والفقر الصرف. وهذا إذا بلغت هذه المنزلة فيرجى لك إن شاء الله أن يعني يمن الله سبحانه وتعالى عليك بالخلاص من ذلك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، ولا يفوتني في هذا المقام إلا أن أدعو لأخينا الفاضل الشيخ مقدام أن يحفظه الله سبحانه وتعالى وأن يشفيه مما فيه. اللهم أنج عبدك المقدام، ينكأ لك عدوا أو يمشي لك إلى صلاة، اللهم اصرف عنه السوء يا أرحم الراحمين، اللهم أبدله صحة وعافية، اللهم أبدله صحة وعافية، اللهم اكتب له الخير واجعل مآله إلى خير واجعل عاقبة أمري إلى خير. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.